المملكة العربية السعودية تقدم.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المتجدد بكم وبتواصلكم وقفات الذي تعده وتقدمه وتنفذه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. نرحب بكم في مطلع هذه الحلقة التي تأتي ضمن جملة من الحلقات الماضيات التي طرحنا فيها عددا من الموضوعات المهمة التي تهم كل مسلم ومسلمة. في هذا اليوم نتطرق إلى موضوع مهم كنا قد عرجنا إلى جزء من أو وجه من وجوهه في الحلقة الماضية، ألا وهو الأخلاق. كان موضوعنا في الحلقة الماضية، نواصل اليوم امتدادا لمعنى الخلق العظيم الشامل وفي جزء منها لا وهو الكلمة الطيبة. مرحبين بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيري عضو التوعية الإسلامية بوزارة الشؤون الإسلامية. فأهلا ومرحبا بكم دكتور عبد الله.
حياكم الله. أهلا وسهلا بكم بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله فضيلة الدكتور. نود إن أذنتم أن نقدم بمقدمة يسيرة حول هذا الموضوع العريض وهو الكلمة الطيبة، حيث نلحظ أن القرآن والسنة جاء الكلم الطيب فيها ممدوحا وجاء في مقام المدح والثناء عليه في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفعله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للناس أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم وأزكى التسليم. ما بعد، فكما ذكرت أخي يزيد، الكلمة الطيبة ممدوحة في الكتاب وفي السنة، وهي أيضا من ما استقر في قلوب الناس وعقولهم من جهة أثرها الحسن وعطاء المبارك. ولذلك كان الشرع مؤكدا ومحفزا عليها، ومن ذلك قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقدم هنا الكلم الطيب، وذلك أيضا لأهميته ولأنه مقدمة لمثل تلك الأعمال، وهو يسير على من يسره الله تعالى عليه. وفي الآية الأخرى يقول جل من قائل عليما: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، ليست في سنة دون أخرى أو وقت دون آخر، بل في كل حين تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ففضل الكلمة الطيبة وأثرها على الفرد وعلى المجتمع مما تكاثرت به نصوص الكتاب والسنة، ولذلك جاء الأمر بها كما في قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا، وهو أمر بأن يكون الخطاب مع الناس خطابا حسنا لينا مباركا. ولذلك أيضا يقول جل من قائل في محكم التنزيل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني انظر إلى أنه الكلمة الطيبة أيضا كان لها بعد وأثر، ليس فقط في الأحوال العادية بل في مراعاة النفسيات. فهؤلاء الذين أتوك يريدون العطاء وأنت تنتظر رحمة من ربك لتعطيهم ولا تملك شيئا الآن، فقل لهم قولا ميسورا يتألف قلوبهم حتى يعودوا وقد انشرحت صدورهم. إذا للكلمة الطيبة أثر كبير، لعلنا إن شاء الله تعالى في ثنايا الحلقة نشير إلى شيء من خلال دلالات الكتاب.
أحسنتم دكتور عبد الله. أستاذنكم أستاذ المشاهدين الكرام في أن ننتقل للاستطلاع الأول معنا في هذه الحلقة، نشاهده ثم نواصل.
وقفات.
يا صدقة قرية وصدقة صدقة بتطلع قارب، وعندك الصدقة بتاعت المحتاج وكده.
والله الصدقات في أنواع كتير، في الصدقة الجارية، في كفالة اليتيم، في الكلمة الطيبة، في التكبير، في التهليل، إماطة الأذى عن الطريق، يعني ما تنحد، ما لا عدد معين.
صدقة جارية.
والله بالنسبة لأنواع الصدقات أنا ما عندي يعني إلمام بأنواعها من الناحية النظرية فعلا، ولكن صدقة تصرف لمن يستحق على كل حال، يعني في أوجه الحاجة للصدقة، يعني سواء في من الناحية يعني في من يستحق من الفقراء مثلا، أو في ما يتعلق بدعم العلم والعلماء مثلا، أو يعني من هذه النواحي.
قال الله عز وجل: إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب.
وقفات.
أهلا ومرحبا بكم مجددا إلى وقفات، وأهلا بضيفنا الكريم. نعود إليكم بعد أن شاهدنا هذا الاستطلاع الذي أشار فيه بعض المشاركين إلى أن الكلمة الطيبة من الصدقات كذلك، وكما قال الأول: لا خيل عندك توديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. يعني هذا أقل القليل، ولا يكلف العبد شيئا يعني من الجهد. هل أنا أن نشير فضيلة الدكتور إلى منزلة هذه الكلمة الطيبة وأثرها في ميزان العبد؟
نعم، كانت فعلا مشاركات الإخوة من خلال الاستطلاع تصب على يعني معنى الصدقة وشمول الصدقة، وهذا يقودنا إلى ما ذكرت يعني من الإشارة إلى منزلتها، وقبل ذلك إلى أنواعها. فمن الصدقة عند الإطلاق ما يكون ماديا، ومنها ما يكون معنويا. القصد هنا عندنا في حديثنا هذا هو عن الصدقة المعنوية التي تتركز بالكلمة الطيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة. قال: الكلمة الطيبة صدقة. وفي الحديث الآخر: ما منكم من أحد إلا هو سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه هي الصدقة المادية، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. هذه هي الصدقة المعنوية. والحقيقة إنه الصدقة هي حبل الوصال بينك وبين الناس، سواء كانت مادة أو كانت كما يقال كلمة، لأن المراد من هذا هو ما يحصل من التعارف والتآلف والصلة بين الناس، وهذا أحسن ما يكون بهذين الأمرين، بوصلهم بالمال لا سيما عند حاجتهم ومكانتهم من قبل المتصدق، وأيضا وصلهم بالكلام الطيب، وهذا له أثر عظيم بين، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. القضية تحتاج إلى مجاهدة، لكن فضلها وأجرها كبير، مع أن الجهد الذي تبذل به ليس كثيرا، إنما هو يحتاج إلى توفيق من الله جل وعلا. ولذلك الشريعة لم تكتفي بهذا المعنى، وهو الكلمة الطيبة وحسن التعامل بين يعني المسلمين فحسب، بل حتى مع الكافر. فالله جل وعلا يقول في مخاطبة أهل الكتاب ومجادلتهم: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والمسلم دائما أخلاقه هي أخلاقه، كلمته الطيبة هي كلمته الطيبة، ومن هذا المقام شرعت الدعوة إلى الله جل وعلا، لأن الدعوة كلمة طيبة، بل لا يراد من الجهاد إلا إعلاء كلمة الله. فلاحظ أن الكلمة الطيبة هي شعور وشعار حاضر في كثير من الأعمال الصالحات، وأعظم ما تكون هذه الكلمة الطيبة إذا كانت دعوة إلى التوحيد وتخليصا من الشرك وإنجاء للناس من المعصية والذنوب. من أجمل وأبدع وأقرب ما تكون هذه الكلمة الطيبة إذا كانت مع أوجب الناس حقا عليك كوالديك. بعض الناس سبحان الله يعني ربما يبخل على والديه وعلى زوجته وأبنائه القريبين، يبخل بالكلمة الطيبة بينما هو غني يعني باعث موزع ناشر لها بين الأباعد من الناس، وهذا يعني هو على خلاف هدي الكتاب والسنة. بل الله جل وعلا نهى نهى المرأة أن يقول كلمة تعتبر ربما في عموم أو في نظر الناس كلمة ليست بذاك، وهي قوله أف. مع ذلك قال ولا تقل لهما أف وقل لهما قولا كريما، أي شيء أبلغ من هذا في كلمة طيبة مع والديك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذه الكلمة الطيبة النبيلة التي تكون مع هؤلاء الذين لهم علينا أكبر الحق وأعظمه بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قرن الله حقهما بحقه فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالمراد من هذا أن تكون الكلمة الطيبة ذات حضور في كلام المسلم، لأن الله جل وعلا يحب حسن الخلق ويبغض الفاحش البذيء، كما جاء في الحديث ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحشة البذيء، وحسن الخلق يقوم على حفظ هذا اللسان وحفظ الفرج من أن يقع هذا أو ذاك في فحشاء في القول أو في الفعل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ ونحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فانظر يا رعاك الله كيف كانت يعني مثل هذه الكلمات موجبة للنار، كما كانت لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة كنز من كنوز الجنة، وسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن،
وكلمة كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا يلقي لها العبد باله.
نعم ربما لا يلقي لها العبد باله، ومع ذلك ولذلك الكلمة التي تزن بأعمال العبد كلها كلمة التوحيد، لما وضعت في الميزان فطاشت بالسجلات الكثيرات التي وقع فيها ذاك العبد بالمعاصي والذنوب، لأنها وقعت بإخلاص وصدق من الله. ولذلك يمكن أن نقول أن الكلمة الطيبة مباشرة يعني بذاتها كما هو الذكر وما أمر الله جل وعلا به من قوله، وتكون كلمة طيبة بغايتها، وهذا النوع الثاني وهو ما يدخل على الناس السرور والفرح والبشر، وهو نوع من الإحسان كما ذكرت، ولو لم تكن ذكرا لكنه باللطف وحسن الكلام يكون ذلك من خير ما يعني يتقرب به المرء إلى ربه.
أحسنتم دكتور عبد الله، نستأذنكم في الاستطلاع الثاني معنا في هذه الحلقة ثم نواصل.
وقفات.
اللي أعرف أنه خطأ لكن الحكم يمكن يكون حرام.
لا يجوز. لا يجوز.
حكم الجلوس في الطرقات حرام بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم وجلوس في الطرقات، قالوا يا رسول الله ما لنا بد غيرها، قال فإذا بيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وإماطة الأذى عن الطريق.
وقفات.
أهلا ومرحبا بكم مجددا إلى وقفات، وأهلا بضيفنا الكريم. نعود إليكم فضيلة الدكتور، وكنا قد استعرضنا أهمية الكلمة الطيبة ومنزلتها، فهل لنا أن نختم حلقتنا بالحديث حول جملة من ثمرات هذه الكلمة الطيبة؟
نعم،
كنا قد يعني جئنا على شيء منها،
ذكرنا نعم ذكرنا أحسنت شيئا منها، ويكفي من ثمرات هذه الكلمة الطيبة ما أعد الله جل وعلا للقائلين للناس حسنى الذين تدثروا دثار الكلمات الطيبات، يكفي ما أعد الله جل وعلا لهم من الأجور العظيمات في الدنيا وفي الأخرى. ولذلك كما ذكرت يقول تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فهذا الصعود إلى الله جل وعلا مؤذن بالقبول، نسأل الله جل وعلا من فضله، كما أنه منجٍ من عذاب الله، وفيه ما أشرنا إليه من قوله عليه الصلاة والسلام فاتقوا النار ولو بشق تمرة، وفيه فإن لم يجد فبكلمة طيبة، والكلمة الطيبة نجاة لصاحبها وهي مثقال في ميزانه يوم القيامة. ولذلك قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ثم إن هذه الكلمة الطيبة لها أثر في ترابط المسلمين وفي توادهم وترحمهم، وبها تقضى الحقيقة أو يقضى على كثير من نزغات الشيطان ومن وساوسه وملهياته. ويعني من ما يمكن أن يشار إليه من أثار الكلمة الطيبة أنها تستوجب محبة الله جل وعلا وتقرب منه سبحانه وتعالى، كما أن هذه الكلمة الطيبة أيضا يكون صاحبها من أسعد الناس وأشرحهم صدرا، لأن الذي يقول للناس حسنا سيبادله الناس قوله بقولهم حسنا، وبخلاف هذا من كان ذا كلام غليظ أو بذيء أو سيء مع الناس فإن الناس عندئذ سيبادلونه هذا السوء بالسوء، وبالتالي سيقع في قلبه من الضنك والهم والغم ما لا يكون مع صاحب الكلمة الطيبة. ولذلك كان الحقيقة شعار الرسل والصالحين هو مثل هذا الخلق النبيل، فأنت لو نظرت إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لن تجده تلفظ بكلمة واحدة نابية، وهكذا لا ينقل عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، بل كانوا كل الحريصين كل الحرص على مثل يعني حفظ ألسنتهم من الوقوع في ذلك. ولذلك تجد أن الشريعة تحرم الغيبة وتحرم النميمة، بل إنها تجعل مثل هذه الكلمات وهي عبارة عن كلمات تجعلها من الكبائر، فذكرك أخاك بما يكره هذه كما قال تعالى يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وهذا تشبيه عجيب يدل على شناعة هذا الفعل. وفي الحديث الآخر في النميمة يقول لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام كما روى ذلك مسلم، ما يدل على يعني أثر الكلمة سواء كانت طيبة بالتقرب إلى الله جل وعلا أو كانت سوى ذلك نسأل الله السلامة والعافية بأن تهوي بصاحبها في النار ربما أحيانا 70 خريفة. وهذا يعني كما ذكرت لك يؤكد على أثر هذه الكلمة في الدنيا وأثرها في الأخرى، ويؤكد أيضا الشيخ يزيد على أهمية مجاهدة النفس كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا، تحتاج صبر ومصابرة واعتياد، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهي لها أثر كبير وثواب عظيم. نربي أنفسنا، نربي أبناءنا وبناتنا، نربي أسرنا ومجتمعنا على أن نرفع دوما شعار الكلمة الطيبة، صدقني سيكون عندئذ حلا لكثير المشكلات.
أحسنت. لعلنا نختم في الدقيقة الأخيرة معنا في هذه الحلقة حول معنى مهم ربما يلتبس على كثير من الناس في قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. البعض يظن أن هذا المعنى أن من قابلك بكلام سيء فرد كلامه بسوء عليه، أو إذا ظلمك بكلمة أن تردها بكلمة أشنع، أو هل لنا أن نجلي معنى هذه الآية التي ربما تلتبس على كثير من الناس فيقعون فيما يعني كان محرما عليهم؟
إن لصاحب الحق مقالة، والقصد بمثل هذه الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم أن بيان صاحب المظلمة لمظلمته ليس من الجهر بالسوء الممنوع، بل هو مقال له يبين فيه حقه ويطلب فيه مستحقه،
لكنه ليس المقصود فيه السوء بحال.
نعم، وليس المقصود به أن نعم يعني
يسيء في اللفظ،
يسيء في اللفظ، لأنه خلق المسلم ليس ردة فعل شيخ يزيد لخلق الآخرين، وإلا سيكون للمرء 100 خلق في اليوم وستكون له 100 كلمة نظرا لما سيواجهه من الكلمات. خلق المسلم ثابت يقوم على أسس شرعية، فإذا أخطأ آخرون فإنه لا يجاريهم في أخطائهم، بل يلتزم بما أمره الله جل وعلا به ويعرض عما نهاه عنه، ولا يستجرن الشيطان إلى مثل ذلك. وأنا في هذا الصدد سمحت أختم هذه الخاتمة بقوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، فإذا كان العمل الصالح الذي لا يسلم من شيء من الأذية لا يفضل بل لا يقدم على القول المعروف والكلمة الطيبة التي تسلم من ذلك، فكيف بما سوى ذلك.
شكرا لكم دكتور عبد الله على المشاركة معنا في الحلقة. شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على متابعة هذه الحلقة من برنامجكم وقفات، نلتقي في الحلقة القادمة. هذا يزيد الهريش، أترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
بعد قليل حدث في بيت الرسول مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.